بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر الشيخ في الحديث الماضي أن المفقود في موارد الإكراه ليس هو مطلق القصد، بل المفقود هو طيب النفس بالفعل الصادر من المكره. وقد أيد الشيخ رحمه الله تعالى الذي ذهب إليه بعبارة للشهيد الثاني من أن المكره والفضولية قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، وإن كان في بعض كلمات العلامة رحمه الله تعالى ما يوهم المعنى الموهوم، بل ربما يذكر فرع يوهم ما ذكر، وهو قولهم أن المكره لو طلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق كما جاء في بعض كلمات العلامة على الله مقامه الشريف. وصاحب الجواهر على الله مقامه ذكر ابتناء هذا الفارع على تحقق القصد في موارد الإكراه، وأن القول بأقربية وقوع الطلاق من جهة تحقق القصد مع النية. بيان ذلك أن هذه العبارة التي قالها العلامة رحمه الله تعالى في التحرير مقيدة بنية الطلاق، قال لو طلق المكره ناويا، وذكر صاحب الجواهر أن النية هنا بمعنى القصد. وقد استقرب العلامة مع وجود القصد والنية وقوع الطلاق، فقال صاحب الجواهر أن مجرد تحقق القصد والنية لا يوجب وقوع الطلاق، وذلك لأن المعتبر في صحة الطلاق صدور الصيغة عن طيب نفس بوقوع الطلاق خارجا. ومناقشة صاحب الجواهر للعلامة أي حكمه بعدم وقوع الطلاق في محله، إلا أن حمل كلمات العلامة على إرادة مطلق القصد ولو لم يكن بمعنى طيب النفس ليس في محله، إذ يمكن حمل كلمات العلامة على إرادة وجود طيب النفس، أي أنه أكره لكنه مع ذلك استساغ أن يطلق، فالأقرب وقوع الطلاق، وذلك لأن المعتبر في وقوع الطلاق طيب النفس به، ولا يضر بوقوع الطلاق اقتران طيب النفس بالإكراه، أي بتوعد توعيد الطرف الثاني الضرر على تقدير ترك الطلاق، هذا لا يضر بصحة الطلاق. وعلى كل حال، فما تقدم من الشيخ هو الصحيح، أنه يعتبر في تحقق الإكراه انتفاء طيب النفس، ولا يتوقف الإكراه عن انتفاء القصد. هذه مسألة مضى تحريرها. ثم إن هنا جهات ترجع إلى تحقيق مفهوم الإكراه. من هذه الجهات أنه هل يعتبر في الإكراه كون الفعل مكروها، أو أن الكراهة التي يتقوم بها مفهوم الإكراه حصة خاصة من الكراهة؟ بيان ذلك أن الأفعال كما تقدم في الدرس الماضي على ثلاثة أقسام: قسم يصدر من النفس بطيب مطلق بحيث يكون الفعل بما هو هو محبوبا للفاعل، وذلك من قبل شرب الماء وأكل الطعام وغير ذلك. وهناك قسم يصدر مكروها بشكل مطلق بحيث لا يكون بينه وبين الفاعل أي جهة مناسبة، وإنما يكون صدوره من الفعل بتوسط إجبار الغير، وهو ما يطلق عليه في اللغة حمل الفاعل على الفعل. وهناك قسم يتوسط بين الفعلين، وهو ما لو كان الفعل محبوبا من جهة مكروها من جهة أخرى، محبته بمعنى أنه لا بد منه لدفع ضرر معين، وكراهته لأنه في نفسه ليس مطلوبا وليس محبوبا. أما القسم الأول فهو ليس بمورد للإكراه قطعا، بل هو اختياري محب. وأما القسم الثالث فهو القدر المتيقن من موارد الإكراه، أي الفعل الذي لا يريده الفاعل أصلا لولا وعيد الموعد. وأما القسم المتوسط وهو الذي يقدم عليه الفاعل لدفع ضرر آخر غير وعيد الموعد، كما لو توقفت إجراء العملية الجراحية التي يتوقف عليها حياته على بيع الدار، فإن بيع الدار في نفسه ليس محبوبا له، لكنه مضطر إليه لتوقف العلاج على ثمن الدار، فهل مثل هذا الفعل محبوب أو ليس بمحبوب؟ وإذا لم يكن محبوبا فهل يتحقق الإكراه في مورده؟ هل الكراهة المتحققة في هذا الفعل مصححة لإطلاق عنوان الإكراه أو لا؟ الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا وفاق منه لكثير من المحققين، يرى أن هذا الفعل ليس إكراهيا، وذلك لأن الفعل الإكراهي هو ما يصدر بداعي دفع ضرر متوعد به، لا الفعل الصادر بداعي دفع الضرر مطلقا، وإلا فكثير من أفعال العقلاء تصدر بداعي دفع الضرر، لكن الإكراه هو دفع الضرر الآتي من قبيل الموعد، الضرر الوارد على نفسه أو ماله أو عرضه بمقدار معتد به، هذا هو الإكراه. فإذا كان الإكراه على نفس الفعل الصادر فهذا فعل إكراهي، وأما إذا كان الإكراه لا على نفس الفعل الصادر بل على شيء يترتب على الفعل الصادر، أو كان الفعل الصادر موردا للكراهة من جهة أخرى، ففي كلتا الحالتين لا يصدق معنى الإكراه. مثال الحالة الأولى، ما إذا توعده السلطان الجائر بقطع اليد إذا لم يدفع 10,000 أوقية ذهب، ولم يكن يملك هذا المال فاضطر إلى بيع الدار، فإن بيع الدار إنما صدر منه بداعي دفع الضرر الذي يأتي من قبل الموعد على تقدير ترك دفع المقدار المطلوب، فبيع الدار هنا ليس محبوبا بالعنوان الأولي لكنه محبوب بالعنوان الثانوي، لأنه مطلوب ولو من جهة كونه دافعا للضرر، هذا كاف، مع أن الضرر هناك يأتي من قبل السلطان فهو موعود، لكن السلطان لم يعده على بيع الدار، أوعده على تقدير ترك دفع المقدار المعين، دفع العوشر أو غير ذلك مثلا من الضرائب، فبيع الدار ليس محلا للإكراه، وبالتالي يكون فعلا اختياريا. وكذلك لو فرضنا أنه باع داره مضطرا لإجراء عملية جراحية وأمثال ذلك، هذا مثال من الحالة الثانية. إذن في كلتا الحالتين لا يصدق عنوان الإكراه، وبذلك يتضح أن الإكراه هو صدور الفعل المكروه من جهة نفسه، وإن كان محبوبا من جهة كونه دفعا لضرر الموعد، وهذا الضرر ضرر معتد به يظن ترتبه على تقدير تركه متعلق به أو بذويه أو بماله وعرضه، فإذا تحققت هذه الأمور كان الفعل إكراهيا، والشارع حكم بعدم ترتب أثر عليه وعدم ترتب الإلزام المترتب على مثله. ولذلك يعبر المصنف في عن الإكراه بأنه سقوط الفاعل عن التصرف بنحو استقلالي، أي أنه يفقد قدرته على الاختيار الحر بحيث يكون مرددا بحسب ذاته بين فعلين، بل هناك ترجيح من قبل السلطان أو تعيين من قبل الموعد باختيار طرف من طرفي الفعل، وهذا يعني أن ترجح أحد الطرفين ليس بطيب نفسه بل بعامل خارجي عنه، هذه جهته. جهة أخرى أنه هل يعتبر في صدق الإكراه حصول الضرر من قبل شخص ثالث وهو الموعد أو الآمر أو لا، بل يعتبر في الإكراه مطلق الأمر الصادر من الطرف الثاني الذي يكره مخالفته، سواء ترتب الضرر على ترك الموافقة أو لم يترتب الضرر على ترك الموافقة. قد يقال بأن المعتبر في الإكراه ليس إلا كراهة مخالفة أمر الآمر، سواء كان في مخالفته ضرر أو لم يكن في مخالفته ضرر، ويستشهد على ذلك بالرواية الآتية: من التفرقة بين أمر السلطان حيث يطلق عليه الجبر، وبين أمر الوالدة والزوجة حيث يطلق عليهما الإكراه. فكأن الإكراه في هذه الرواية هو عبارة عن الفعل الصادر بنحو الكراهة من الفاعل، ولو لم يكن الضرر مترتبا على تركه، إذ الغالب في الزوجة أنها لا تضر، غاية الأمر أنه ستضطرب الأحوال العائلية بشكل ما بينهما. والحق أن الإكراه لا يعقل إذا لم يترتب ضرر على تقدير مخالفة أمر الآمر وطلب الطالب، غاية الأمر أن الأفعال مختلفة من حيث كفاية الضرر المترتب على تركها. فهناك أفعال لا يعتبر في صدق الإكراه في مواردها إلا ترتب الضرر البالغ، وذلك من قبيل علاقة المؤمن بالسلطان الجائر، فإن مجرد سخط السلطان على المؤمن ليس بضرر على المؤمن، لأن هذا مقتضى إيمانه، ومن أراد الدنيا لم يصحبهم، ومن أراد الآخرة لم ينصحهم. فكون السلطان نافرا من هذا المؤمن على تقدير عدم تلبيته أي المؤمن لطلب السلطان، هذا لا ينبغي أن يعد ضررا بلحاظ حال المؤمن، وإنما يعتبر الإكراه بالنسبة إلى السلطان لو خاف المؤمن على نفسه وعرضه وماله على تقدير مخالفته لأمر السلطان، هنا يصدق الضرر، ومع صدق الضرر يصدق الإكراه. وأما الأم أو الزوجة أو أمثالهما فإن انسجام الوضع النفسي في داخل البيت العائلي أمر مطلوب، وفقدانه ضرر، وهذا الضرر الصحيح أنه مسوغ لارتكاب ما يوافق أمر الزوجة ولو كان مخالفا لأمر الشرع في بعض الموارد. فالرواية ناظرة إلى كفاية هذا المقدار من الضرر، لا ليست ناظرة إلى أن الإكراه بالنسبة إلى الزوجة يصدق ولو مع عدم ترتب ضرر أصلا. إذن يوجد ضرر في مورد الزوجة لكنه ضرر خفيف، لو قيس إلى السلطان لم يعد ضررا، فإن نفور الزوجة ليس كنفور السلطان، نفور السلطان أمر مطلوب، أما نفور الزوجة ولو لم تكن نافرة بحق إنه ليس بأمر مطلوب، لذلك صاغ وجاز للزوج أن يكذب على زوجته، لأن الشارع يهتم بصلاح حال الزوجة وإصلاح حال الأولاد. فالصحيح أن الإكراه لا يصدق إلا مع ترتب الضرر على مخالفة أمر الآمر. وعليه نقول: إن اخترنا في الإكراه تحققه ولو من دون ترتب ضرر على المخالفة، لم يبقى موضوعا للبحث الآتي من أن الإكراه هل يعتبر فيه التمكن من دفع الضرر بالتورية أو بغيرها أو لا، لأنه إذا لم نعتبر في تحقق مفهوم الإكراه ترتب الضرر لم نعتبر القدرة على دفعه في مفهومه، وإنما يتحقق الخلاف ويكون الخلاف معقولا لو اخترنا في الإكراه ترتب الضرر، الظن بترتب الضرر على المخالفة مخالفة أمر الأمر. هنا يقال بأن ترتب الضرر الذي يوجب صدق الإكراه هل هو ترتب الضرر ولو مع القدرة على دفعه بالتورية أو بغير التورية أو لا؟ هل يفرق بين التورية فيعتبر في في الإكراه عدم القدرة على دفع الضرر بغيرها وبينها، فلا يعتبر في الإكراه عدم القدرة عليها، أو يفرق فيها بين المعاملة فلا يعتبر في الإكراه القدرة عليها وبين المحرمات فيعتبر في الإكراه القدرة على عدم القدرة على التورية، قد يفرق، وقد يفرق بينهما بالحكم والموضوع، بأن يقال أنه مثلا في باب المعاملة عفوا في باب في الإكراه وإن لم يصدق التور الإكراه في بعض الموارد مع القدرة على التورية موضوعا، لكن حكم الإكراه متحقق، وبخلاف غير التورية فإنه لا موضوع للإكراه ولا حكم للإكراه في تلك الموارد. هنا أقوال أو احتمالات في المسألة، كل هذه الاحتمالات تبتني على اختيار تقيد الإكراه بالخوف من ترتب الضرر أو بظن ترتب الضرر. والشيخ رحمه الله تعالى يقول بأنه يعتبر في الإكراه الظن بترتب الضرر على المخالفة، مخالفة المكره لأمر المكره المكره وطلبه. بعد ذلك يدخل في المسألة الثانية، وهي أنه هل يعتبر في الإكراه عدم القدرة على دفع الضرر بالتورية أو لا، ويعبر عن ذلك بأن القدرة بأن الإكراه هل هو مقيد بعدم إمكانية التفصي بالتورية أو ليست الإكراه مقيدا بعدم إمكانية التفصي بالتورية. قلنا أن هنا احتمالات، الاحتمال الأول أن يقال بعدم اعتبار هذا القيد أصلا، قول الاحتمال الثاني أن يقال باعتباره في باب المحرمات دون باب المعاملات، قول الثالث أن يقال باعتباره موضوعا موضوعا لا حكما، بمعنى أنه وإن لم يصدق الإكراه في موارد القدرة على التورية لكن حكم الإكراه ثابت. والشيخ رحمه الله تعالى عباراته مرددة بين بعض الاحتمالات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن لا بد من توضيح أصل المسألة حتى يمكن أن تتضح لنا النكات التي ربما تكون مبنى لبعض الأقوال أو الاحتمالات. وذلك بأن يقال أن الإكراه اعتبرنا فيه صدور الفعل بداعي دفع الضرر الموعود به والموعد به، فيكون الداعي لهذا الفعل الباعث نحوه هو كونه دافعا للضرر، بحيث يكون الضرر مترتبا على ترك هذا الفعل، فكأن الإكراه مقيد بأن يكون الضرر مترتبا على ترك الفعل المكره عليه. هذا ما يتحصل من تعريف الإكراه بأنه الإقدام على فعل يظن ترتب الضرر الوارد على العرض أو النفس أو مثلا المال من شخص ثالث على مخالفة أمره وترك الفعل. وحينئذ نقول أنه لو وجد إمكانية لدفع الضرر بغير طاعة المكره، بحيث كان دفع الضرر مترتبا على أحد شيئين وأحد أمرين، فعل الفعل الذي أمر به المكره، والثاني هو البديل الذي يوجد لهذا الفعل، فقد يقال هنا أنه إذا كان الضرر يترتب على ترك الجامع بين الأمرين، إذ مجرد ترك الفعل المكره عليه لا يوجب الضرر لإمكانية اختيار ترك الفعل مع إيجاد بديله، فلو أوجد بديله لم يترتب الضرر، إذن ترتب الضرر موقوف على انتفاء كلا الفعلين. فإذا كان هذا الضرر يترتب على ترك كلا الفعلين وكان بإمكانه إيجاد أحد الفعلين وهو البديل الذي هو محبوب بذاته، وبذلك يندفع الضرر، إذن يصدق عليه أنه هو الذي أوقع نفسه في الضرر، لو لم يوجد أحدهما. فقد يقال بأنه لما اعتبرنا في الإكراه كون الضرر متحققا بإيعاد الموعد لم يصدق الإكراه في صورة التمكن من دفع الضرر بغير الفعل. لما؟ لأن ترتب الضرر حينئذ موقوف على انتفاء الفعل الإكراهي وعلى انتفاء البديل، وانتفاء البديل معلول لإرادته هو لا لإرادة المكره، إذ المكره لم يكن له غرض بإيجاد الفعل البديل ولا تركه، وإنما كان همه إيجاد الفعل الإكراهي. فلما لم يتوسل لدفع الضرر بإيجاد الفعل البديل؟ فإذا كان قادرا على دفع الضرر بإيجاد الفعل البديل ولم يوجد، فالضرر المترتب ليس بمرفوع لأنه مترتب على فعله هو لا على إعادة المكره. لذلك قيل بأن التفصي عن الإكراه بفعل فعل ثان آخر يكون منافيا لصدق عنوان الإكراه في مورده، وهذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في تحقق هذا المعنى بالنسبة إلى التورية. وذلك لأن التورية هي عبارة عن مخالفة لأمر المكره من جهة وموافقة له من جهة أخرى. أما أنها موافقة فمن جهة الظاهر، لأن التورية هي عبارة عن فعل شيء يوهم الطرف الآخر، والمقصود به في المقام هو إيهام المكره كون المكره موافقا له، فمن جهة الصورة حصلت الموافقة، والضرر المترتب إنما يترتب على المخالفة الصورية. فقد يقال بأن التورية نسبتها إلى الفعل المكره عليه كنسبة البديل إلى الفعل المكره عليه، كما أن وجود البديل الذي يكون فعله دافعا للضرر موجبا لانتفاء عنوان الإكراه، كذلك التفصي بالتورية أو التورية وجودها مناف لصدق عنوان الإكراه، لأن ترتب الضرر حينئذ يكون معلولا لتركها وترك الفعل المكره عليه، لا أن الضرر مترتب على ترك خصوص الفعل المكره عليه، والتورية أمر لا إكراه عليه، فبالتالي لا يكون الإكراه متحققا في مواردها. هذا إذا لاحظنا الظاهر، وإذا لاحظنا الباطن نجد أن التورية مخالفة وبالتالي تكون منسجمة مع ما يريده الفاعل، لأنه لم يكن يريد الفعل ولا يترتب عليها أي ضرر. فقد يقال أنه يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكانية التفصي بالتورية، إذ لو كان المكره قادرا على التورية لم يصدق مع التورية أنه مكره على خصوص الفعل. لو ترك التورية وفعل يقال أنه اختار شيئا قادرا على تركه. وبعبارة أخرى تكون أوضح إن شاء الله تعالى، أن الإكراه هو عبارة عن سلب إرادة المكره في ترك الفعل باعتبار إعادة المكره. فإذا كان قادرا على الفعل والترك لقدرته على دفع ضرر المكره بواسطة التورية، فيكون اختياره لكل من الفعل والترك اختيارا تاما وهو مستقل في هذا الاختيار. فربما يقال أنه مع إمكانية التورية لا يصدق الإكراه. هذا محل النزاع في المقام. الشيخ رحمه الله تعالى يرجح في أول كلامه تحقق الإكراه ولو مع إمكانية التفصي بالتورية دون غير التورية، فإنه إذا أمكن التفصي بغير التورية، أي أنه وجد للفعل المكره عليه بديلا يدفع الضرر، فإن الإكراه لا يصدق معه. أما بالنسبة إلى التورية فالقدرة عليها لا تنافي تحقق الإكراه بالنسبة إلى هذا الفاعل، وقد استدل على ذلك بأمور. هذا طبعا في أول كلامه، وسيأتي إن شاء الله تعالى لأن كلامه هنا طويل. يتمسك أولا بصدق معنى الإكراه عرفا، يقول أن المعتبر في الإكراه ليس إلا سلب القدرة بلحاظ ذات الفعل من دون ملاحظة ما يقارنه من التورية، فمن كان قادرا على التورية ولم يكن قادرا على دفع الضرر بغيرها يصدق عليه عرفا أنه مكره، فهو يتمسك بصدق عنوان الإكراه في موارد إمكانية التفصي بالتورية، وإذا صدق عنوان الإكراه يكون حمل الأدلة كالإجماعات والشهرات وعموم حديث الرافع الوارد فيما ما استكره عليه وأدلة طلاق المكره وعتقه، حمل هذه الأمور على خصوص موارد العجز عن التورية التي لا تتصور إلا للدهشة وغير ذلك عادة، هذا حمل على الفرد النادر. خلاصة هذا الدليل أنه مركب من جزئين: الأول تحقق موضوع الدليل في موارد إمكانية التفصي بالتورية، الثاني أن تخصيص الإطلاقات والعمومات والأدلة بغير هذا المورد تخصيص بالفرد النادر، لأن هذا المورد أي مورد إمكانية التفصي بالتورية هو المورد الأكثر وما يقابله هو الفرد النادر، ومن المعلوم أن تخصيص العام بالفرد النادر مستهجن. وبهذا التقرير لدليله قدس الله نفسه يندفع ما أورده بعض أعاظم المحشين والباحثين من قبيل النائين والسيد الخوي على الله مقامه ولعل غيرهما مثلهما، حيث قالوا أنه إذا كان معنى الإكراه مقيد بعدم إمكانية التورية فلا يكون هناك حزازة في حمل الأدلة على موارد العجز عن التورية، لأن تلك الأدلة مقيدة بعنوان الإكراه وهو لا يتحقق إلا في تلك الموارد. وإن شئت قلت أن المستهجن تخصيص عام بالفرد النادر، وأما إناطة الحكم بالفرد النادر فهذا ليس بمستهجن، وهذا الكلام صحيح إلا أنه لا يصلح إشكالا على الشيخ، لأن الظاهر من الشيخ أنه لم يتمسك بأحد الجزئين بل جعل الدليل مركبا من جزئين. الجزء الأول أن الإكراه عرفا صادق على موارد القدرة على التورية، الجزء الثاني أن حمل الأدلة على غير موارد العجز القدرة على التورية حمل للدليل على الفرد النادر، وبذلك يكون التخصيص هو التخصيص المستهجن، فلا يكون الإشكال
كأن خلاف مبنائي أو خلاف حقيقة
لا الإكراه. في الواقع توهموا أن الاستدلال هو بهذا المقدار ولم يلاحظوا، سيأتي إن شاء الله ننبه على ذلك في العبارة إن شاء الله تعالى. قال ويكفي في ذلك أي في كون المنتفي في موارد الإكراه القصد الجدي لا القصد الاستعمالي ما ذكره الشهيد الثاني من أن المكره والفضولية قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، أي ووجه الاستشهاد محل الشاهد العطف عطف الفضولي على المكره، من الواضح أن الفضولية قاصد جدا لمدلول العقد مدلول الإنشاء. نعم ذكر في التحرير والمسالك في فروع المسألة ما يوهم ذلك، قال في التحرير لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه على القصد، وبعض المعاصرين بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامه، بعض المعاصرين هو صاحب الجواهر ظاهرة، بنى هذا الفرع أي القول بوقوع الطلاق لو طلق ناويا في مورد الإكراه بناه على تفسير القصد بما ذكرنا، وما ذكرنا من متوهم كلامهم هو أن المراد بالقصد القصد الاستعمال والقصد الجدي دون طيب النفس، وقال الشيخ الأنصاري أن المقصود ليس هو القصد الاستعمالي والقصد الجدي بل المقصود افتقاد طيب النفس في موارد الإكراه، صاحب الجواهر قال أن هذا الكلام وهو القول بوقوع الطلاق على تقدير نية من المكره إنما يتم لو أريد بالنية القصد الجدي، ثم ناقش في الحكم بوقوع الطلاق، قال أنه كما يعتبر في وقوع الطلاق القصد الجدي يعتبر طيب النفس، وهذا غير متحقق في موارد الإكراه، إذن لا وجه للحكم بوقوع الطلاق. هذا نقاش صاحب الجواهر. نقاش صاحب الجواهر صحيح من حيث الحكم بعدم وقوع الطلاق، لكن ليس صحيحا من حيث تفسير القصد بأن المقصود به القصد الجدي، إذ لعل مراد العلامة من القصد في قوله لا إكراه على القصد طيب النفس، بيان ذلك أنه وقع كلام بينهم في أن الإكراه هل يتحقق فيما يعتبر فيه القصد أو لا يتحقق فيما يعتبر فيه القصد. والإنصاف أن تحرير محل النزاع في هذه المسألة لا يخلو من دقة وخفاء، بيان ذلك أنه وقع كلام بين المسلمين كافة في صحة طلاق المكره وعدم صحته، وهذا مثال على تحقق الإكراه فيما يعتبر فيه القصد وعدم تحقق الإكراه فيما يعتبر فيه القصد. فمنهم من قال بأن طلاق المكره صحيح، ومنهم من حكم بالبطلان، ومنشأ الحكم بالصحة أنه لا يمكن تصور تحقق الإكراه في مورد الطلاق، إذ الطلاق منوط بالقصد النفساني، والقصد النفساني لا يمكن تحقق الإكراه في مورده. الذي يقع تحت سلطنة المكره المكره هو التصرف في جسم المكره أو إجباره على التفوه بكلام معين، أما دخيلة نفسه وهو انعقاد إرادته الجدية على فعل معين أو تعلق شوقه بشيء معين فهذا خارج عن سلطنة المكره. فلو تحقق الطلاق مع القصد لم يعقل أن يكون ذاك الطلاق إكراهيا. لذلك قالوا أن موضوع المسألة الذي لا يمكن فرضه مع الإكراه محكوم بالصحة، فقالوا بأن طلاق المكره صحيح إذ لا إكراه في القصد، وهذا مراد العلامة، يعني يحتمل أن يكون مراد العلامة هكذا أنه لو طلق ناويا فلا يصح أن يتعلل المكره بأنه أكره على الطلاق، إذ الذي يمكن تحقق الإكراه بالنسبة إليه هو إلقاء الصيغة، أما القصد إلى مدلولها فهذا ليس داخلا تحت سلطنة المكره حتى يجعل صدورها معلولا لسلطنته أو لطلبه، فإذا نوى وقع الطلاق لا محالة، وهذا مراد العلامة ومراد كثير من العامة هو هذا المعنى.
أجل هنا مش من خليص قيد النية
شلون؟
لماذا إذا قال النوية ليش ما قال مثلا
حتى يحكم بالصحة، لأن مراده أنه يحكم بالصحة في مورد النية، لو طلق ناويا
إذا عجل بطلت كبرانة هناك،
وهي
أنه إذا كان إذا تعلق الإكراه بأمر قصدي القصد مو متعلق لسلطة المكره،
وهذا هو هذا النزاع هنا، نقول النزاع صغروي، أي أن النزاع في حكم الفعل الإكراهي نزاع في صغر الإكراه أنها موجودة أو ليست موجودة. من قال بالصحة كان يدعي وجودها عدم وجودها، ومن قال بالبطلان كان يدعي وجود الإكراه وجود صغر الإكراه. العلامة هنا كلامه مبني على عدم وجود صغر الإكراه، لأن الطلاق منوط بأمر قصدي ونيته أمر اختياري لا يمكن تعقل الإكراه فيها، فإذا طلق ناويا فقد طلق مختارا فنحكم بالصحة. من قال بالبطلان استند إلى وجهه، ونحن الآن في مقام بيان منشأ النزاع في حكم البطلان والصحة، أي حكم الإكراه. من قال بالصحة استند إلى أمرين، الأمر الأول أن هناك فرقا بين إلقاء الصيغة مجردة عن القصد وبين إلقاء الصيغة مع القصد، والإكراه كما يتحقق بالنسبة إلى إلقاء الصيغة يمكن أن يقال بتحققه بالنسبة إلى القصد. بيان ذلك أنه لا يعتبر في مثل الطلاق إلا إلقاء القصد في مقام إنشاء الطلاق، سواء كان ذلك عن طيب نفس أو لم يكن عن طيب نفس. ومن الواضح أن طيب النفس أمر غير القصد الذي يتقوم به الطلاق، فمن قال بالبطلان لم يكن متشبثا بانتفاء عنوان الطلاق في المقام، بل الحق أن الطلاق موجود، يعني هو أنشأ الطلاق عرفا، هو يقال أنه أنشأ الطلاق لكنه أنشأ الطلاق لا عن طيب نفسه. إذن طيب النفس لا يكون انتفاؤه موجبا لعدم صدق عنوان المنشأ على ما أنشأه، هو موجود لكن طيب النفس منتفذ. إذن أخذ طيب النفس في موضوع حكم الصحة من جهة الشارع تقيد زائد على ما يقتضيه طبع المنشأ. فالقائلون بالبطلان قالوا أن المستظهر من الأدلة اعتبار قيد زائد على ما يتقوم به الطلاق، هذا أول. الأمر الثاني أنه لا معنى لحمل النزاع بين المسلمين على النزاع الصغروي، لأن النزاع الصغروي لا ينبغي أن يقع الكلام فيه بهذا النحو. بيان ذلك أنه قد يقال بأن المعتبر في باب المعاملات والإيقاعات ليس إلا إلقاء الصيغة مع كون الإنسان قاصدا للمدلول ولو قصدا استعماليا، يعني قد يقال بأن المعتبر في إيقاع الطلاق ليس إلا قول الزوج فلان طالق سواء كان قاصدا أو لم يكن قاصدا، لا نقول بكفاية إلقاء الصيغة بنحو الهزال أو بنحو الغلط، نقول يكفي التفاته إلى أنه يستعمل اللفظ في معناه وصيغة الإنشاء في الإنشاء، هذا المقدار هو الذي يحقق عنوان المعاملة عرفا. وأما القول بأنه يعتبر في إنشاء المبايعة القصد الجدي فهذا ما لا يناط به حكم المعاملات. إن قلت أن دخالة القصد الجدي في تحقق المعاملة لا خلاف فيها بين العقلاء، قلت أنه لا خلاف في ذلك ثبوتا، وأما إثباتا فلا طريق لإحرازها أبدا إلا إلقاء الصيغة، إذ لا يمكن لنا أن نقول أن هذا قاصد جدا لمدلول الصيغة وذاك ليس بقاصد، ما دام الكاشف عن القصد الجدي هو نفس الصيغة وقد تحققت منهما لا من أحدهما. فلذلك يقال بأن الخلاف في حكم المكره ليس خلافا في مقام الثبوت، وإنما هو خلاف في مقام الإثبات، بدعوى أنه لما وجد العقلاء أنه لا طريق إلى القصد الجدي ومعرفته إلا الصيغة اكتفوا بعد التوسع بالعناية في مقام إيقاع المعاملة بمجرد إلقاء الصيغة، فإذا ألقى المكره الصيغة ولو كان مكرها فقد يقال بأنه تحقق موضوع الحكم بالصحة، لأن العقلاء بعد ملاحظتهم التوسعية العنائية اكتفوا في مقام الإنشاء والإيقاع بمجرد إلقاء الصيغة، قالوا كل من ألقى الصيغة فهو مريد، وكون هذه الإرادة متحققة بالإكراه لا يمنع ما دام دفع الضرر موقوفا على إنشاء الإكراه الطلاق لا على مجرد إلقاء الصيغة. يعني في الواقع الذي ينتجه هذا البيان هو أن من ذهب إلى الصحة قال بأنه لا معنى للقول بأن الإكراه لا يتعلق بالقصد، إذ الإكراه وإن لم يتعلق بالقصد بذاته لكنه يتعلق بإلقاء الصيغة التي يترتب عليها الأثر، ومن الواضح أن ترتب الأثر أخذ فيه اقتران الصيغة بالقصد الجدي، فإذا لم ينوي ظاهرا بالصيغة القصد إلى المعاملة فإن الضرر سيترتب، ولا يندفع الضرر إلا بإلقاء الصيغة جدا بقصد المدلول جدا. ولذلك يقال بأن صيغة المكره مؤثرة، هذا عندما قال بالصحة. وبعبارة مختصرة، نحن لا نقول بأن الإكراه يتعلق بالقصد مباشرة، لكن الإكراه تعلق بالبيع الصحيح، والبيع الصحيح يمكن تعلق الإكراه به، وذلك لأنه إذا لوحظ القصد فالقصد أمر باطن لا يمكن إيجاده قهرا، ولكن وجود البيع خارجا أمر ممكن ويمكن تعلق الإكراه به، فإذا توقف دفع الضرر على إيجاد البيع الصحيح فقد يقال حينئذ أنه إذا تحققت الصيغة من المكره أمكن الحكم بالصحة، لأنه لا يعتبر في البيع إلا صدور الصيغة بجد كافي. لذلك قالوا من ذهب إلى الصحة علل بتوفر أركان صحة البيع في موارد الإكراه، ومن قال بالبطلان علل الحكم بانتفاء شرط زائد من قبل الشارع، هذا الشرط مأخوذ من قبل الشارع وهو طيب النفس. فإذا قول العلامة أنه لا إكراه على القصد ناظر إلى الخلاف المعروف أنه هل يمكن أن يتعلق الإكراه بالقصد أو لا يمكن، والحق عدم إمكانه. وأما الحكم بالصحة والنفوذ والتأثير فهو ليس مرهونا بمجرد وجود القصد، لأنه يعتبر في النفوذ والتأثير طيب النفس، وطيب النفس لا يكفي فيه القصد الجدي بل يحتاج إلى أمر آخر وراء القصد الجدي، فكلام العلامة ليس بصحيح، كما أن توجيه صاحب الجواهر رحمه الله تعالى فيه ما فيه. قال وبعض المعاصرين بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم، فرد عليهم بفساد المبنى، بفساد كفاية القصد في تحقق الطلاق، وعدم وبنى على عدم وردهم بعدم وقوع الطلاق في الفرد المزبور، لكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لذلك، يعني يقطع بأنهم لا يريدون كفاية القصد في انتفاء الإكراه، بل يعللون الإكراه بانتفاء طيب النفس. وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به، سيأتي إن شاء الله. ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتب، هذا بوعيد منه مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل، مضر بحال الفاعل أو متعلقه نفسا أو عرضا أو مالا. فظهر من ذلك أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله في الفعل المكره عليه. كيف الأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة من دفع الضرر، وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إيعاد شخص يوجب صدق المكره عليه، فإن من أكره على دفع مال وتوقف على بيع بعض أمواله فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان لدفع الضرر المتوعد على دفع ذلك المال، على عدم دفع ذلك المال هذا البيع ليس مكرها كما سيأتي. ولذا يرتفع التحريم عنه لو فرض حرمته عليه لحلف أو شبهه، يعني لو فرضنا أنه لو توقف دفع الضرر على بيع الدار وقد حلف أن لا يبيع الدار، هنا ترتفع الحرمة، وذلك من جهة توقف دفع الضرر على فعل على مخالفة اليمين، وهذا كاف في انحلال اليمين، فاللابدية كافية في دفع الحرمة الناشئة من قبل اليمين، لكن مع ذلك لا تكفي للحكم ببطلان البيع. لما؟ لأن الإكراه لم يتعلق بهذا البيع، تعلق بدفع المال، ودفع المال يتوقف على إيقاع البيع، إلا أنه ليس مكرها عليه هذا، فالبيع الواقع ليس مكرها عليه، وإلا هذا استدراك لما تقدم. وإن كان قوله وإن كان إلا أنه ليس مكره. فالمعيار في وقوع الفعل مكره عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه المقترن بإعادة الضرر، سقوط الفاعل عن الاستقلال في التصرف بحيث لا تطيب نفسه بما يصدر منه ولا يتعمد إليه عن رضا، وإن كان يختاره لاستقلال العقل بوجوب اختياره، أي أن ترجيح الفاعل جهة الفعل على جهة التارك ليست من جهة مقايسة الفعل إلى الفاعل بنفسه، بل من جهة مقايسة الفعل مع ملاحظة المكره إلى الفاعل. المكره يرجح جانب الفعل، لذلك اختار جانب الفعل، هو ليس مستقلا في اختيار جانب الفعل. وإن كان هو مستقل في دفع ضرر المكره لاستقلال العقل بوجوب اختياره دفعا للضرر أو ترجيحا لأقل الضررين، إلا أن هذا المقدار لا يوجب طيب نفسه به، فإن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه مع الإعادة عليه بما يشق تحمله. والحاصل أن الفاعل قد يفعل لدفع الضرر لكنه مستقل في فعله، كما في مثال بيع الدار لدفع المال للموعد، لكنه مستقل في فعله ومخلا وطبعه فيه، هو اختاره بعد أن خلي وطبعه، هو اختاره بحيث تطيب نفسه بفعله، وإن كان من باب علاج الضرر ودفعه، وقد يفعل لدفع ضرر إعاد الغير على تركه، وهذا مما لا تطيب النفس به، وذلك معلوم بالوجدان. ثم إنه هل يعتبر؟ يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.